الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، بعد أن ذكر هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل، من هذه الآية أخذ هذا العنوان، بوب في الجامع الصحيح في صحيح البخاري بهذا العنوان: باب العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن الله أمر في هذه الآية بالعلم به سبحانه، فقدم العلم بمعرفته على العمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. الاستغفار عمل لساني، قدم العلم بالله على العمل، قدم العلم بالله على العمل. لذلك قال: العلم قبل القول والعمل. فإذا معرفة الله والرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كل الأعمال، إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قبل الصيام وقبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل كل الأعمال الصالحة. فمن لم يعرف الله عز وجل لا تصح أعماله، كما قال الفقيه أبو حامد الغزالي الشافعي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. فالعلم بالله ورسوله مقدم على كل الأعمال. ولذلك قال الزاهد الصفار من فقهاء وعلماء المذهب الحنفي: يجب على خطباء الجمعة أن يذكروا على المنابر أصول العقيدة الإسلامية والأحكام الضرورية. لأجل هذا عملت المنابر، لأجل تعليم الناس الضروريات من أمور العقيدة والأحكام العملية. وللأسف ضيع الخطباء أكثرهم اليوم هذا الأمر العظيم والمهم والكبير، والذي هو الأساس والأصل، والذي لأجله أنشئت المنابر، والذي لأجله أنشئت المنابر. وفي هذا الكتاب من كتب المذهب الحنفي، وهو الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز، في الجزء الثاني ماذا يقول هذا الفقيه الشيخ محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الشهير بالبزازي؟ اسمعوا إلى عبارته واسمعوا إلى قوله. يقول: الثاني فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون. ثم بدأ فقال: الأول في المقدمة، يعني هذا في الأول عنوان، ويعمل مقدمة قبل أن يصل إلى أصل الموضوع. ماذا يقول في المقدمة؟ انتبهوا لهذه الكلمة الآن. في المقدمة يقول: تعليم صفة الخالق مولانا جل جلاله للناس، وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور، وعلى الذين تصدوا للوعظ أن يلقنوا الناس في مجالسهم وعلى منابرهم. وعلى منابرهم، تعليم صفة الخالق، تعليم العقيدة، تعليم التوحيد، التنزيه، هذا مقدم على كل الأمور الأخرى. هذا كلام الفقهاء، كلام العلماء. لماذا قال الزاهد الصفار الفقيه المشهور في المذهب الحنفي يجب هذا على خطباء الجمعة؟ إذن لأجل هذا لا بد لنا من تكرار مسائل العقيدة في المجالس العامة والخاصة، في الاحتفالات، في الأفراح، في الأتراح، في خطب الجمعة. هذا الذي يحتاجه الناس، هذا الأصل والأساس الذي لا بد منه. وقد قال إمام أهل السنة والجماعة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. يعني هذا من فروض العين، هذا من فروض العين، يعني هذا واجب على كل مكلف بعينه. يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. لأن الملحد إذا بدك تحكي معه تقول له: قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الملحد ماذا يقول لك؟ أنا لا أصدق بكتابك. هذا الملحد، فكيف تكلمه؟ كيف تقيم عليه الحجة بالدليل العقلي؟ وقد قال العلماء: يجب أن يكون بين المسلمين من يعرف القيام برد شبهات أهل الضلال، يجب أن يكون بين المسلمين من يستطيع، من يعرف القيام برد شبهات أهل الضلال والرد عليها. فإذا جهل أهل البلد كلهم هذا أثموا، عصوا، لأنهم تركوا هذا الواجب الذي هو من فروض الكفاية، أنه يكون من يعرف القيام بالرد على أهل الضلال، على شبهاتهم، على تمويهاتهم، أن يفندها، أن يكذبها، أن يبطلها، أن يقوم بذكر وسرد الأدلة والحجج النقلية والعقلية. طيب إذا كان ما في حدا بالبلد، ما في حدا بهالمنطقة، بهالمدينة، بهالبلد يقوم بهذا الواجب، شو بيكون حصل؟ أثم كل أهل البلد، شيء خطير. الله ينجينا. واليوم، اليوم الزمن الذي نحن فيه قل فيه العلماء، قل فيه وجود العلماء، وكثر فيه الأدعياء. قل وجود العلماء وكثر فيه وجود الأدعياء الذين يدعون العلم وهم فارغون من العلم. واسمعوا لحديث البخاري. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هم ومن تبعهم. قال الرسول: فضلوا وأضلوا. هذا رد على من؟ على من يقول: أنا ما دخلني برقبته، بذمته، هو بيتحمل مسؤوليتي، ليش منك مكلف؟ هل أنت من قطيع الغنم؟ لا، أنت مكلف، فهو عليه مسؤولية وأنت عليك مسؤولية. الرسول يقول: فضلوا هم وأضلوا، أي من تبعهم، من أخذ بقولهم، من مشى معهم، من صدقهم يكون ضل معهم والعياذ بالله. وفي حديث آخر وهو في الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها، قذفوه فيها. إذن لابد أن نتمكن بعلم العقيدة، بالتوحيد، بالتنزيه، وأن نخرج بهذا العلم للناس، وأن ننشر هذا العلم بين الناس. وحاجة الناس لهذا العلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب والماء والمال والثياب والدواء. حاجة الناس لعلم التوحيد والعقيدة والتنزيه مقدم على كل شيء. لو واحد مات شبعان عنده 20,000 بدل وتياب وقميص وبنطلون، وعنده قصر ومات على كفرية واحدة وهو مكلف، أين يكون؟ في جهنم. وواحد مات جيعان عريان على الشارع على الطريق وهو مسلم، أين يكون؟ إذن حاجة الناس لعلم التوحيد والعقيدة والتنزيه مقدم على كل شيء. لذلك ما قاله أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله، وهذا الدليل يعرفه كل مسلم، لكن من المسلمين من يحسن التعبير والكلام وترتيب الدليل، ومنهم من يعرف الدليل لكن لا يحسن التعبير، منهم من يعرف في قلبه يعرف الدليل لكن لا يستطيع أن يعبر، ما بيقدر يرتب الدليل ويحكي مع الناس. فإذن والأصل هو معرفة الدليل، الأصل هو الاعتقاد الجازم التصديق، أن يعرف هذا، وهذا موجود في قلب كل مسلم. ومن هذه الأدلة العلماء ذكروا أمثلة كثيرة عن هذا الدليل، وهي كثيرة، منها أن يقول الإنسان، أن يقول المسلم في ترتيب هذا الدليل: أنا كنت بعد أن لم أكن. نحن كلياتنا مع بعضنا من 200 سنة ما كنا موجودين، طلعنا بالرقم كثير، 200 سنة، من 100 سنة بحسب الظاهر كلنا ما كنا موجودين. أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. هذا ترتيب دليل. وهناك أدلة أخرى، هذا اسمه دليل عقلي، هذا اسمه دليل عقلي. من هذه الأدلة أن تقول: العالم متغير، العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث، والحادث لا بد له من محدث، ومحدثه لا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الأزلي الأبدي، وهو الله سبحانه. حأرجع عيد: العالم متغير، ما في ليل ونهار، بلى، صيف وشتاء، صحة ومرض، ليونة وخشونة، حرارة وبرودة، حلاوة ومرارة، لذة وألم، قبض وانبساط، سماء وأرض، شمس وقمر، إنس وجن، حياة وموت، جوع وشبع. ترى دليل الحدوث قائم فينا، دليل الحدوث قائم فينا، قائم في هذا العالم. بتشوف الأرض أحيانا صلبة قوية، وتراها في بعض الأوقات رخوة متشققة، أو حصل فيها خسوف، حصل فيها انهيارات، حصل فيها انخفاض بعدما كانت جامدة، بتشوف منخفض هنا ومرتفع هناك. الجبال تمر وبتشوفه جبل، بعد فترة بتشوفه ربع انهار، نص وقع. إذن دليل الحدوث قائم فينا، فالعالم متغير والمتغير حادث، فالعالم حادث ومحدثه، يعني الذي أوجده، ومحدثه لا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله الأزلي الأبدي. دليل آخر أن تقول الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب، فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. وقال العلماء، يعني لاحظوا هل مشينا بالترتيب، ذكرنا الأي أولا، وما قال البخاري، ماذا قال الزاهد الصفار، وماذا قال الفقيه الحنفي في كتابه الفتاوى البزازية، ثم ما قال أبو الحسن الأشعري، وذكرنا شيئا من الدليل العقلي. الآن نقول ما قال أبو حنيفة والقاضي الفقيه البياضي الحنفي في كتابه إشارات المرام، والسنوسي والفضالي وأبو محمد بن عاشر، ماذا قالوا؟ يجب على كل مكلف، رجعنا هون للفرض العيني، هذا ليس من فروض الكفاية اللي حنقوله هلا، من فروض العين، يعني هذا واجب فرض على كل مكلف بعينه، واجب على كل مكلف أن يعرف الصفات الثلاث عشر. وانتبهوا، الأصل هو الاعتقاد، يعني أن يصدق بها بمعناها، لا يجب أن يحفظها عن ظهر قلب بألفاظها، وإنما ما هو الأصل؟ الاعتقاد، التصديق، الإيمان الجازم، لا شك ولا ريب، لا يتردد في ذلك ولا يقف، اعتقاد جازم. أما من شك في واحدة منها ما عرف الله. الصفات 13، انتبهوا معي وركزوا، الصفات 13 من شك في واحدة منها أو أنكرها أو توقف لا يكون من المسلمين، لو كان قريب عهد بإسلام. شو يعني لو كان قريب عهد بإسلام؟ يعني أسلم الآن منذ قليل وإجا قال عزعمه، هل الله عالم بكل شيء أم لا؟ هذا كافر، شك، هل الله عالم بكل شيء أم لا؟ أسلم منذ دقائق ثم قال، هل الله قادر على كل شيء أم لا؟ إن قال بلسانه أو شك في قلبه، أو قال أنا لا أقول هذا ولا أقول بخلافه، شك، تردد أو توقف، هذا لا يكون من المسلمين. أبو حنيفة ماذا قال؟ من قال بحدوث صفة من صفات الله أو شك أو توقف كفر، هذا أبو حنيفة. بس انتبه معي، لو إجا واحد اعتقد الإسلام، كره الكفر، نطق بالشهادتين، هذه المسألة حساسة ودقيقة جدا اللي حأذكرها، انتبهوا منيح وما تنشغلوا ببعض، ركزوا وانتبهوا لتحفظوها. نطق بالشهادتين معتقدا الإسلام، لكن عند تشهده، عند نطقه بالشهادتين، ما خطر في باله، هو صدق بالإسلام جملة، نطق بالشهادتين، صدق بقلبه، يعني على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال معتقد الإسلام، معتقدا الإسلام، بس هو عم بيتشهد ما خطر بباله، انتبهوا، ما خطر في باله صفة السمع أو البصر، لكن بنفس الوقت لا شك ولا أنكر ولا توقف، لكن ما خطر في باله، هذا يكون صح إسلامه. واضح أو برجع بعيد؟ رجع عيد. واحد صدق الإسلام، اعتقد صدق الإسلام، حقية الإسلام، كره الكفر، يعني على سبيل الإجمال أزعن في قلبه صدق بالإسلام، اعتقد أنه الله موجود ومحمد صادق، الإسلام حق على سبيل الإجمال، ونطق بالشهادتين، عند تشهده ما خطر في باله مسألة صفة السمع لله أو البصر، لكن ما شك فيها ولا أنكرها ولا نفاها، إلا أنه لم يخطر في باله، هذا بيكون صح إسلامه. واضح؟ اعتقد أن الله موجود، لكن عند تشهده ما خطر في باله الله موجود بلا مكان، لكن في نفس الوقت لم ينسب المكان لله ولا اعتقد التجسيم، اعتقد الله موجود ما له شبيه، هذا بالإجمال، بس ما خطر عباله هذا التفصيل، الله لا مكان له، ما خطر في باله، لكن لم يشك في ذلك. واضح؟ لم يشك، لم ينفي، لم يتردد، لكن ما خطر في باله، هذا صح إسلامه. مهمة هذه المسألة، هذه كثير مهمة، لأنه ما أنكر ولا شك ولا تردد، إنما من باب الإجمال صدق الإسلام ونطق بالشهادتين، تخلى عن الكفر اللي كان عليه، نطق بالشهادتين، ما خطر في باله الملائكة ولا الكتب السماوية ولا الحوض ولا الصراط ولا الميزان ولا النار ولا الجنة، ما خطر في باله ونطق بالشهادتين، هذا مسلم، هذا مؤمن، ما شك، ما أنكر، ما تردد، ما توقف. واضح؟ إلا أنه لم يخطر في باله، يعني ما قال هو عم بيأسلم الله موجود في مكان، لا ما قال هذا، ما قال الله ليس له صفة السمع، ما قال، لكن اعتقد الإسلام من حيث الجملة وتشهد صح إسلامه. أما من شك، برجع بأكد على أصل المسألة، من شك في صفة من الصفات الثلاث عشر أو توقف أو تردد أو نفى، شو بيكون هذا؟ قلنا كافر لو أسلم من قريب، لو كان قريب عهد بإسلام. وضحت المسألة؟ هيدي كثير مهمة، ونفهمها ونفهمها لغيرنا، لأنه بعض الناس قالوا إيه؟ كيف ما خطر ببالك هيك؟ إيه بس هو ما أنكر ولا شك ولا تردد ولا توقف، هذا يكون صح إسلامه. واضح؟ أما من شك أو تردد أو توقف أو أنكر، هذا لا يصح إسلامه ولا يكون مسلما لو أسلم من قريب، لو كان حديث عهد بإسلام. إذن واجب على كل مكلف أن يعرف الصفات الثلاثة عشر، فإن لم يتعلم هذه الأمور فهو من أفسق الفاسقين، فهو من أفسق الفاسقين. وسأذكر الصفات الثلاث عشر على وجه الاختصار جدا، لنكون ذكرناها في هذا المجلس، وليعتقد يستحضر معناها، وليستحضر معناها من لم يكن قد سمع هذا في درس، أو لم يكن سمع شرح هذه الصفات باختصار، ليكون حصل هذا الفرض المؤكد، هذا فرض عين. وأعيد وأؤكد، الفرض هو أن يعتقد معناها، أن يصدق، لكن لا يجب عليه أن يحفظ ألفاظها عن ظهر قلب. واضح؟ الوجود الله موجود بلا بداية، باق بلا نهاية، وجوده ذاتي، ليس غيره أوجده، ولا يقال هو أوجد نفسه، بل من قال من أوجد الله، من خلق الله، منذ متى وجد، منذ كم هو، هذا لا يكون من المسلمين، هذا لا يكون من المسلمين. وهذا العالم كله من شوي شو قلنا دليل على وجود الله، دليل على وجود الله، وجود الله ذاتي ليس غيره أوجده، ولا يقال هو أوجد نفسه، هذا كفر، لأنه لما بيقول هو أوجد نفسه هذا جمع بين نقيضين. شو معنى هذا الكلام؟ أنه على زعمهم كان موجودا قبل نفسه ليوجد نفسه، هذا تناقض. إذن لا يقال هو أوجد نفسه، يقال موجود أزلا وأبدا بلا بداية بلا نهاية بلا مكان. واضح؟ القدم يعني الأزلية، يعني الله ما له بداية. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا ربنا سبحانه لا بداية له ولم يسبق وجوده عدم. نحن قبل أن نوجد شو قلنا من شوي كنا معدومين، لأنني مخلوق، لأنك مخلوق، سبق وجودنا عدم، سبق وجودنا عدم. أما الله لم يسبق وجوده عدم، الله أزلي لا بداية له بالمرة، والله هو خالق الزمان فلا يتقيد بالزمان ولا يجري عليه زمان. شو بيقول الإمام الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي المتوفى سنة 429 للهجرة، وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. فاللي بيقول كما في كتاب محرف مزور مليء بالكفريات يسمونه قصة مناجاة موسى، على زعمهم قالوا إن موسى قال يا ربي، على زعمهم، منذ كم لك في الألوهية؟ شو هالكفر هذا؟ هذا لا يليق بموسى. موسى نبي رسول كريم يعرف أن الله أزلي أبدي. البقاء، الله لا نهاية لوجوده، لا يفنى ولا يبيد، لا يزول، لا يتغير، لا يتطور، لا يتبدل، لا يطرأ عليه الفناء، لا يطرأ عليه الفناء. وبقاؤه ذاتي، يعني ليس غيره أراد له البقاء، لا، هذا لا يجوز على الله. انتبه معي، أما بقاء الجنة وبقاء النار فبإبقاء الله لهما. من الذي شاء البقاء للجنة والنار؟ الله. فبإبقاء الله هما باقيتان، ليس من حيث ذاتهما، لا، الله شاء لهما البقاء. قال خالدين فيها أبدا. فبقاء الله ليس كبقاء الجنة والنار، بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، وأما بقاء الله فليس بإبقاء غير الله له، لا، هذا لا يجوز على الله. من شوي شو قلنا الله أزلي أبدي، وفي الآية هو الأول والآخر. القدرة، الإرادة يعني المشيئة، وكل شيء بمشيئة الله. شو يعني المشيئة؟ شو تعريف المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. لما نقول كل شيء بمشيئة الله، هذا ليس معناه أن الكافر فعل الكفر رغما عنه من غير إرادته، لا، ليس معناه أن العاصي فعل المعاصي بغير إرادة منه، لا. لماذا استحق العقاب؟ لماذا استحق العذاب؟ هو مختار، له إرادة ومشيئة تحت مشيئة الله، لكنه خالف أوامر ربه فاستحق العذاب، استحق العقاب. انتبه، لما بنقول كل شيء بمشيئة الله ليس معناه الأمر، ليس معناه الرضا والمحبة، لا. شو بنقول؟ الخير، الإيمان، الطاعة بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه ومحبته ورضاه. هذا عن شو عم نحكي؟ الإيمان والطاعات. أما إذا قلنا الكفر والمعاصي، الكفر والشرور، فبخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه الأزلي، لا برضاه ولا بمحبته، لكن حصل بخلقه. ليش العاصي أو الكافر يستحق العذاب؟ لأنه عصى أمر ربه، خالف أوامر ربه، وفعل هذا الذي فعله بإرادة، باختيار. أليس قال ربنا في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني الإنسان له إرادة، له مشيئة تحت مشيئة الله. وقد سبق، انتبهوا لها الفائدة، وقد سبق في علم الله الأزلي أن هذا الكافر سيكفر بإرادته واختياره، لا مجبرا، له إرادة، هو اختار بإرادته الكفر فاستحق العذاب. واضح؟ والله لا يعترض عليه، لا يعترض عليه، لأنه يدخل المؤمن الجنة والكافر النار، لا يعترض عليه، فعال لما يريد، فعال لما يريد. أليس أباح لنا أن نقضي على الشاة أو الدجاجة أو البقر أو الإبل بالسكين ذبحا لنتلذذ بأكل لحمها؟ أليس أباح لنا ذلك؟ وحرم علينا أن نذبح أولادنا لنأكلهم؟ هل يعترض عليه لأنه أباح هذا وحرم هذا؟ هذا خلقه وهذا خلقه، هذا لا ينفعه وهذا لا ينفعه، هذا لا يضره وهذا لا يضره، أحل هذا وحرم هذا، فكما لا يعترض عليه في هذا، لا يعترض عليه إن أدخل الكافر النار والمؤمن الجنة. وهذا الكافر وهذا المؤمن خلقه، لا هذا يضره ولا هذا يضره، ولا هذا ينفعه ولا هذا ينفعه، يدخل هذا الجنة ويدخل ذاك النار. فكما لا يعترض عليه في الأولى، لا يعترض عليه في الثانية، فعال لما يريد. إذن المشيئة ليس معناها المحبة، يعني لما بنقول كل شيء بمشيئة الله، مش معناتها أنه كل شيء بمحبة الله، أو كل شيء بأمر الله، أو كل شيء برضا الله، لا. أليس الله قال: ولا يرضى لعباده الكفر، قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما قال يأمر بالفحشاء، قال ينهى. إذن لا يقال الشر والكفر والمعاصي بأمره ورضاه ومحبته، لكن يقال بخلقه وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه الأزلي. واضح؟ إذن تعريف المشيئة: تخصيص الممكن العقلي، نحن من الممكنات، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. أليس كان من الممكن العقلي أن نكون نحن بحجم حبات العنب، بعيون وآذان، بوجوه وأيدي وأرجل، ونمشي على الأرض؟ بلى، النمل أصغر من حبات العنب، الله خصصها بهذا الحجم. وحجم الفيل أديه، حجم النمل أديه، وحجم البعير أديه. من بمشيئته الأزلية خصص هذه الممكنات بأن تكون على ما هي عليه، بدل غيرها من الصفات؟ الله بمشيئته. كان من الممكن العقلي أنه نمشي على بطننا مثل الحية، خصص الحية أن تمشي على بطنها، وخصصنا أنه نمشي على أقدامنا. كان من الممكن العقلي أن يكون الواحد منا بحجم الجبل. قوم ثمود عاد، أليس في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال كان طول الطويل فيهم 100 ذراع؟ تتخيل شو يعني 100 ذراع؟ هذا قول، وفي أقوال أكثر من هيك، في أقوال أكثر من هيك. الله خصصهم بذاك الطول. سيدنا آدم أدي كان طوله؟ 60 ذراع، وعرضه 7 أذرع. الله خصصه بذلك، الله خصصه بذلك. كان من الممكن أن يمشي الواحد منا على رأسه بدل قدميه يوم القيامة. أليس الكافر يحشر على وجهه؟ فالذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه، لا يعجزه ذلك سبحانه. تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، بصفة دون أخرى، بوقت دون آخر، هذا تعريف المشيئة. إذن كل شيء بمشيئة الله. لا يحصل شيء في الكون بغير مشيئة الله، لا يحصل شيء في الكون بغير خلق الله وقضائه وقدره. فهول المعتزلة القدرية اللي بيقولوا الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية وليس الله يخلقها، هؤلاء جعلوا لله شركاء لا يحصون. وماذا قال الرسول عليه السلام؟ إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. وابن عباس رضي الله عنهما قال كلام القدرية كفر، كلام القدرية كفر. إذن مستحيل يحصل شيء في الكون، في العالم، في الدنيا، في الآخرة، في الجنة، في النار، مستحيل يحصل شيء بغير مشيئة الله. لأنه لو كان هيك لكان الله مغلوبا في ملكه، وحاشا لله، مستحيل. لو كان كما يقولون هذا معناه أن الله عاجز، ضعيف، مغلوب. والله ماذا قال؟ والله غالب على أمره. القدرة، الله له القدرة التامة، وقدرته قدرة واحدة، هو قادر على كل شيء، لا تتجدد ولا تتعدد ولا تتبعض ولا تحدث له شيئا بعد شيء، لا، هي قدرة واحدة، هو قادر على كل شيء، كما قال في القرآن وكان الله على كل شيء مقتدرا، وفي آية والله على كل شيء قدير. نحن قدرتنا حادثة، قدرتنا مخلوقة، قدرتنا تتغير. بيكون الواحد بيكمش كيس الرز أو السكر من ميلة واحدة، بإيد واحدة بيشلفوا على تدخيته، سبحان الله. بيجي وقت ما بيقدر يحمل كباية مي ليشرب، آمنت بالله. بيجي وقت بتشوف الإنسان بيمشي باليوم الواحد 7 كيلو مشيا على قدميه. بيجي وقت ما بيقدر يمشي من الصالون على الخلاء لقضاء حاجة، سبحان الله، سبحان الله، آمنت بالله. قدرتنا حادثة مخلوقة، قدرتنا تضعف أو تقوى على حسب مشيئة الله، لأن القدرة اللي فينا ليس هذا بذاتنا استقلالا عن مشيئة الله، لا، هذا بخلق الله فينا لهذه القوة أو هذه القدرة، الله يجعلها فينا، ليس استقلالا عن مشيئة الله، لا. إذن قدرة الله أزلية أبدية، فربنا تدبيره للعالم، تدبيره للأشياء، تدبيره للكون، تدبيره أزلي أبدي. وأما العالم فحادث، تدبيره أزلي أبدي. أما العالم فحادث مخلوق. بيجي واحد بيقول لك لكن في القرآن ورد فالمدبرات أمرا، هذا اسمه تدبير نسبي. فالمدبرات يعني الملائكة، الملائكة لهم تصرف في الكون لكن بما يأمرهم الله وبما يقدرهم الله عليه، ليس بمشيئتهم استقلالا عن مشيئة الله يتصرفون. لا لا، الملائكة هم عبيد لله. أليس الله يقول في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ هون شو يعني جنود ربك؟ انتبهوا، مش معناته أعوان، لا. فالله منزه عن المعين والوزير والمشير، منزه عن الأب والابن والزوجة والولد. طيب شو معناته وما يعلم جنود ربك؟ شو يعني الجنود هون؟ الجنود هنا أي عباده الطائعون له العاملون بأمره، العاملون بأمره، هذا معناته. مش مثل ما قال ابن تيمية أعوانه، حاشا لله. ابن تيمية بكتابه مجموع الفتاوى المجلد الخامس صحيفة 507 يقول الملائكة أعوان الله، حاشا لله. تنزه الله وتقدس، فالله هو المدبر لكل هذا الكون والعالم. تدبير الملائكة إن كان في المطر، في الغيوم، في النبات، في الجبال، في البحار، في الأرض، في الأنهار، في أرحام النساء، هذا اسمه تدبير نسبي، تدبير نسبي. وهم مخلوقون لله، وهم يعملون بأمر الله، وهم لا يقدرون على كل شيء. انتبهوا، الملائكة لا يقدرون على كل شيء، إنما يقدرون على ما أقدرهم الله عليه. هذا معناه فالمدبرات أمرا، مش معناته تدبير الملائكة لبعض الأشياء كتدبير الله للعالم، لا. تدبير الله ماذا قلنا؟ أزلي أبدي. الملائكة مخلوقون لله وتدبيرهم شو؟ مخلوق. العلم، يجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة العلم، وهو علم واحد ليس متعددا، لا يزيد لا ينقص، لا يحدث شيئا بعد شيء. لا، أنا قبل ما أجي هذا من باب المثال يعني، وقبل ما أحكي بهالمواضيع كنتوا عارفين شو هأحكي؟ الآن عرفتم، تجدد لكم علم، تجدد لكم علم. قبل ما اجي انا ما كنت عارفين مين منكم حيجي ومين حيقعد هون ومين حيقعد هنيك. تجدد لي علم. من الذي يتجدد له علم؟ المخلوق. من الذي علمه يزيد؟ المخلوق. من الذي علمه ينقص؟ المخلوق. من الذي ينسى بعض المعلومات؟ المخلوق. الله منزه عن كل ذلك، وعلمه علم واحد شامل لكل الأشياء. الله بعلمه الواحد الأزلي الأبدي، علمه هذا شامل لكل المعلومات، لكل الأشياء. الله لا تخفى عليه خافية، الله لا يعزب عن علمه شيء. أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وأنفاس أهل النار التي لا تنقطع، حركات الإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور، تحركات حبات المياه والقطر، المطر يعني، والبحار والأنهار والآبار، حبات الحصى وأوراق الشجر، تنفسات الخلائق، تحركات الخلائق، ما في أبدانهم من عدد الشعر، وما في البهائم والطيور من وبر وريش، كل ذلك في علم الله. عالم بما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. وعلمه يشمل الجزئيات والكليات. شو بيقول الحافظ النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني؟ من قال إن الله لا يحيط علما بالجزئيات إلا بعد حدوثها فهو كافر بالإجماع. لأنه بعض الفلاسفة بيقولوا الجزئيات الله لا يحيط بها علما، لا يعلمها، إنما يعلمها بعد حصولها. شو معنى هذا الكلام؟ نسبة الجهل إلى الله. والله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. إذن نقل الحفاظ ابن حجر العسقلاني والنووي وابن دقيق العيد أن من قال إن الله لا يحيط علمه بالجزئيات إلا بعد حصولها فهو كافر بالإجماع، لأنه هذا معناته نسبة الجهل إلى الله، نسبة الجهل إلى الله. وانتبه معي، لا يساوى علم النبي بعلم الله. في الهند والباكستان وبنغلاديش بعض الناس يقولون النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر، هذا وصف للنبي بصفات الله، هذا مساواة بين علم النبي وعلم الله. واحفظوا هالمسألة. نقل الفقيه المفتي، الفقيه المفتي السيد أحمد البرزنجي الحسيني أفندي في كتابه غاية المأمول قال: من ساوى بين علم الله وعلم الرسول فهو كافر بإجماع الأمة، فهو كافر بإجماع الأمة. هذا الكتاب موجود، طبع مرة في الهند وطبع مرة في المدينة المنورة وعندنا نسخة منه. بيقول من ساوى بين علم الله وعلم الرسول فهو كافر بالإجماع. هذا مين؟ المفتي السيد الشريف أحمد البرزنجي الحسيني في كتابه غاية المأمول. إذن الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله، الملائكة الأنبياء الأولياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله. انتبه معي، من الذي يعلم بعض الغيب بإعلام الله له؟ أحباب الله الأنبياء وبعض الأولياء بعض الملائكة. انتبه معي، الذي يعلم ويحيط علما ببعض المغيبات هم الأنبياء والملائكة والأولياء بإعلام الله لهم. هؤلاء الله يطلعهم على بعض الغيب. أما من اعتقد بالساحر والكاهن والعراف والمشعوذ والمشعبذ بالسحرة بالدجاجلة بما يسمى الكاهن الفلاني أو البصارة الفلانية، أو اليوم شو بعد في أشياء بيسموها الأبراج أو الكف أو الفنجان أو وراء الشدة أو المندل أو الضرب بالرمل أو المي أو النجوم، من ادعى، من اعتقد، من زعم أن هؤلاء الدجاجلة يعلمون بعض الغيب كفر، لأنه دجاجلة، الله لا يطلعهم على شيء من الغيب. إنما من الذي يطلعه الله على بعض الغيب؟ الأنبياء والأولياء والملائكة. أما هول الدجاجلة الله لا يطلعهم على شيء من الغيب، فمن ادعى أنهم يعلمون بعض الغيب كفر. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. الحياة، يجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة الحياة، وهي صفة أزلية أبدية، ليست كحياة المخلوقين، ليست بجسد وقلب، لا بروح ولا دم، لا عظم ولا غذاء ولا لحم ولا عصب ولا عروق، لا تنفس ولا طعام ولا شراب. حياته صفة أزلية أبدية ليست كصفات المخلوقين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هكذا قال ربنا في القرآن. نحن حياتنا شو إلها بداية وشو إلها نهاية. حياة الله ليست هكذا. وانتبه، حياتنا يتخللها انقطاع، أما حياة الله فلا يتخللها انقطاع، هذا مستحيل. البصر أي الرؤية، وبرؤيته الأزلية سبحانه يرى الأشياء، يرى المرئيات، يرى المبصرات، يرى الأشياء برؤيته الأزلية، وهو يرى من غير حدقة، من غير بؤبؤ، من غير جارحة، من غير كيفية، من غير آلة، من غير جسم، من غير اتصال شعاع بينه وبين المرئي، هذا كله مستحيل على الله. ولا يتغير سمعه ولا يتطور بصره، رؤيته لا تتغير ولا تتطور. البصر الله سبحانه وتعالى قلنا متصف بصفة البصر أي الرؤية، وهي صفة أزلية أبدية، ومتصف بصفة السمع، وسمعه أزلي أبدي، فيسمع بسمعه الأزلي الأصوات. الأصوات ليست أزلية، الأصوات شو؟ مخلوقة، لكن هو سمعه أزلي، فبسمعه الأزلي يسمع المسموعات، يسمع الأشياء، ويسمع من غير أذن ولا خرق في العظم الداخلي، من غير جارحة، لا يسمع شيئا قريبا وشيئا بعيدا كما نسمع نحن، لا، هذه القرب والبعد بالمسافة صفة من؟ المخلوق. الله موجود بلا مكان، ويسمع من غير أن يحل الصوت فيه سبحانه، وهو منزه عن الأذن والجارحة والجسم والحجم. وكفر أحد أدعياء المشيخة في بيروت فقال، انتبهوا هذا كفر، قال لله أشد آذانا، وهو يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. شو بيقول أنس وبعض الناس ماذا يقولون؟ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هذا منه حديث لكن معناه صحيح، ليس حديثا لكن معناه صحيح. هذا يحفظ القرآن على القراءات السبع في رأس بيروت، أمسك أذنه وقال لله أشد آذانا. آذانا جمع أذن، وهذه لا تأويل لها. شو بيقول أبو حنيفة والطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. راح الشيخ رحمه الله لعند هذا الإنسان وحكي معه ونصحه، ما كان يقبل. شو قال له هذا الإنسان الجهول؟ قال له في الحديث ورد هذا. قال له الشيخ أنت حرفت الحديث، في الحديث ما ورد هذا، في الحديث ورد لله أشد أذنا، أذنا أذنا أي استماعا. الأوزاعي رضي الله عنه أول هذا الحديث فقال معناه استماعا، ما قال أذنا لا، ولا قال آذانا لا، لله أشد أذنا أي استماعا، هذا معنى الحديث. شفتوا اللي عنده علم بيعرف يحكي، بيعرف يجاوب. هذاك مخمن حاله انه عزعمه جايب دليل، قال له هذا في الحديث، قال له الشيخ انت حرفت الحديث. هذا اللي بياخذ العلم بالتلقي بيعرف كيف لفظ الحديث، اما اللي بده يعتمد لحاله على قراءة الكتب فبيقرا هيك وبينحرف وبيحرف وبيعلم الناس الكفر. ما ورد لا في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع إطلاق الأذن على الله. بعض أدعياء السلفية في هذا العصر، أدعياء المشيخة من كبارهم، له كتيب صغير يقول لا نثبت لله الأظافر ولا ننفيها. وقال لا نثبت لله اللهات، قطعة اللحم يلي في نهاية الحلق، هذه قطعة اللحم المتدلية، قال لا نثبت لله اللهات ولا ننفيها. في كتيب صغير له والكتاب عندنا. هؤلاء شبهوا الله بخلقه، وقد قال الشافعي المجسم كافر. الكلام، الله متصف بكلام أزلي أبدي، ليس بلغة عربية ولا عبرية ولا سريانية، ليس مبتدأ ولا مختتم، ليس ككلام المخلوقين، لا بفم ولا لهات ولا أسنان ولا أضراس ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف، كل هذا لا يجوز على الله. أبو حنيفة رضي الله عنه ماذا قال عن الله؟ يتكلم لا كما نتكلم، يتكلم بلا آلة ولا حرف، بلا آلة ولا حرف. الشفاه، اللسان، الأسنان، هذه آلات، هذه لا تجوز على الله. بلا آلة ولا حرف، وهؤلاء المجسمة يقولون يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ويقولون يتكلم بحرف وصوت. هؤلاء ينطبق عليهم ما قاله الحافظ مين؟ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي. ماذا قال؟ المجسم كافر قطعا. شو يعني قطعا؟ بلا تردد ولا توقف ولا شك ولا خلاف. بيجي واحد بيقول لك بس بالكتب موجود كذا، هذا لا عبرة به، لأنه هذا كلام بعض المتأخرين يلي قالوا عزعمهم بعدم تكفير المجسمة. من يكونون هؤلاء أمام الشافعي الذي قال المجسم كافر؟ من هؤلاء أمام أحمد الذي قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر؟ لو قال لا كالأجسام، هذا كلام أحمد بن حنبل. الوحدانية، والله واحد لا من طريق العدد. الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد نصف، سدس، ثمن، ثلث. الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، هذا ما بيجوز على الله. طيب شو معنى الوحدانية؟ الله واحد لا شريك له، واحد لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام، لأنه منه جسم. من الذي يقبل الانقسام والتجزؤ؟ الجسم. شو قال سيدنا الحسين الدرس الماضي حفظنا ما هيك؟ ماذا قال عن الله؟ لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نضعضه، نوحده ولا. المخالفة للحوادث، أي أن الله تعالى لا يشبه شيئا من كل خلقه، لا مشابهة بينه وبين شيء من مخلوقاته بالمرة ولا بوجه من الوجوه، لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال. القيام بالنفس، يعني الله مستغن عن كل هذا العالم وكل هذا العالم بحاجة إلى الله. ليس معنى القيام بالنفس أن الله قائم بعكس القاعد، فالقيام والقعود مستحيل على الله. ليس معنى القيام بالنفس أن الله حال في المخلوقات كما تدعي مين؟ أهل الوحدة المطلقة الحلولية والاتحادية الذين نقل الإجماع على كفرهم الحافظ السيوطي وكذلك ابن حجر وعدد كبير من العلماء، نقلوا الإجماع على كفر الحلولية والاتحادية. وهذا علاء الدين البخاري قال لبعض الأدعياء في عصره في وجهه مقابلة، قال له أنت كافر، لأنه كان يقول بالحلول والاتحاد. إذا ما معنى القيام بالنفس؟ الله لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.